أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثاني على الاستدلال والرواية كان هو اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب، وهو عدم لزوم قضاء الصلاة، أن المستحاضة إذا تركت الأغسال وصلت لا يجب عليها قضاء الصلاة، وهذا مما لا يلتزم به أحد لاتفاقهم على وجوب القضاء عليها. قلنا أن هذا الاعتراض أجيب عنه بمسألة التبعيض في الحجية، لأن الرواية مشتملة على مطلبين، أحدهما وجوب قضاء الصوم، والآخر وجوب عدم وجوب قضاء الصلاة. فإذا كان لا يمكن الالتزام بالثاني هو مو مشكلة، هذا يسقط عن الحجية لعدم لتعذر الالتزام به لأي سبب من الأسباب، لكن الأول يبقى على حجيته، ولا موجب للالتزام بسقوطه عن الحجية، فيصح الاستدلال بالرواية، لأن فقرة الاستدلال هي وجوب قضاء الصوم لا الفقرة الثانية، هاي هي فقرة الاستدلال. فإذا ماكو مانع من الاستدلال بالرواية على وجوب قضاء الصوم، وبالتالي اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال الواجب عليها للصلاة. هذا أجيب عن هذا الاعتراض. هذا الجواب مسألة التبعيض في الحجية مبدئيا مسلمة ولا إشكال فيها، وتساعد عليها الصناعة ما بيها مشكلة، لكن التبعيض في الحجية مشروطة بشرط، والظاهر أن هذا الشرط غير متحقق في محل الكلام. مسألة التبعيض في الحجية يشترط فيها أن لا يكون هناك ارتباط بين الفقرات الموجودة في الرواية الواحدة التي نريد التبعيض في الحجية بلحاظها، أن ما يكون هناك ارتباط فيما بينها، وإنما هي بمثابة جمل متعددة جمعت في ماذا؟ في رواية شنو؟ واحدة، فقرات متعددة تتضمن مطالب متعددة ليس بينها ارتباط، وإنما هي بمثابة جمل متعددة، معاني متعددة لها معاني متعددة جمعت في رواية واحدة. عندما يفترض أن الفقرات التي نريد أن نجري التبعيض بلحاظها هي من هذا القبيل، لا ارتباط فيما بينها، هي بمثابة جمل ومطالب متعددة، مسألة التبعيض في الحجية حينئذ تأتي وتصح، ويمكن الالتزام بالتبعيض في الحجية. و السر في جريان يعني التبعيض في الحجية، إمكان الالتزام بالتبعيض في الحجية إذا تحقق هذا الشرط، هو أنه بعد افتراض أن الجمل غير مترابطة، الفقرات غير مترابطة، حينئذ ما يكون هناك تلازم في افتراض الخطأ أو الاشتباه في فقرة وبين افتراض الخطأ والاشتباه في الفقرة الثانية، ماكو تلازم في هذا. ليش؟ لأن افتراض الخطأ والاشتباه في الفقرة الثانية هو خطأ إضافي وخطأ جديد، وليس هو عبارة عن نفس الخطأ الذي افترض في الفقرة الأولى. فقرتان في رواية، الفقرة الأولى لا يمكن الالتزام بها بحسب الفرض، أنه لا يمكن الالتزام بإحدى الفقرتين لأي سبب من الأسباب، فبالتالي تسقط عن الحجية. هذا الذي أوجب سقوط هذه الفقرة عن الحجية في صورة عدم الارتباط بين الفقرات، مو بالضرورة أن يكون موجود ماذا في الفقرة الشنو؟ الثانية. إذا كان سبب سقوط الفقرة الأولى عن الحجية هي الاشتباه، هي الخطأ، هي التقية، وأمثال هذه الأسباب التي توجب السقوط عن الحجية في الفقرة الأولى التي قلنا لا يمكن الالتزام بها بحسب الفارض، حينئذ يقال بأنه هذا الافتراض مو بالضرورة موجود ماذا في الفقرة الثانية، بل افتراض ذلك في الفقرة الثانية يعني خطأ جديد، يعني خطأ ثاني واشتباه ثاني ومخالفة ثانية. هو الأصل عدم الاشتباه، الأصل عدم الخطأ، فتجري إصالة عدم الخطأ والاشتباه في الثانية، وهذا هو معنى التبعير في ماذا؟ في الحجية، لأن افتراض الخطأ في الفقرة الأولى التي لا يمكن الالتزام بها لا يستلزم افتراض الخطأ في الثانية، افتراض الاشتباه فيها لا يستلزم افتراض الاشتباه في هذه، وهكذا. ماكو تلازم بينهما في الخطأ والاشتباه والتقية والكذا والكذا إلى آخر. هذه الفقرة تقية صدرت، ولذا لا يمكن الالتزام بها. الفقرة الثانية تبقى على حالها، افتراض التقية فيها ما يعني افتراض التقية في هذه، فتجري فيه في الثانية الفقرة الثانية الأصول التي تنفي الخطأ وتنفي الغفلة وتنفي الاشتباه وتنفي التقية، وتقول أن الفقرة الثانية صدرت بداعي بيان الحكم الواقعي مو بداعي بيان الحكم التقية، حتى إذا كانت الفقرة الأولى صدرت بداعي بيان الحكم شنو تقية. ممكن يجل لعدم إجراء هذه الأصول التي تثبت حجية الفقرة الثانية، وبالتالي يلتزم بحجية الفقرة الثانية دون الأولى، وهو معنى التبعير في الحجية. نعم، لو كان السبب سقوط الفقرة الثانية عن الاعتبار هو كذب الراوي، كذب الراوي هو السبب في سقوط الفقرة الأولى عن الاعتبار، بلا إشكال هذا يستوجب سقوط الفقرة الثانية، بل كل ما هو موجود في تلك الرواية. لكن المفروض في محل كلامنا أن السبب سقوط الفقرة هاي الأولى عن الاعتبار ليس هو كذب الراوي، وإنما هو إما من جهة الاشتباه أو الخطأ أو التقية أو أمثال هذه الأمور، أو أمثال هذه الأمور. اشتباه حصل، قال تقضي لا تقضي صلاتها، هي كانت تقضي صلاتها، أو اشتباه قال لا تقضي صلاتها مثلا، أو خطأ أو تقية وما شابه ذلك. هذا ماكو ملازمة بين افتراض وجود ما يوجب السقوط عن الحجية في الفقرة الأولى وبين تحقق ذلك في الفقرة الثانية، ولذا يتعين الالتزام بحجية الفقرة الثانية وتسقط الفقرة الأولى عن الاعتبار، وهو معنى التبعير في الحجية. وأما إذا فرضنا أنه لا كان بين الفقرات ترابط وكانت تتضمن مطلبا واحدا، كأنها تتضمن مطلبا واحدا بحيث أنه يكون حالة حال جملة واحدة لبيان أمر واحد، إذا فرضنا أن الفقرات المتعددة كانت بهذه المثابة، بمثابة جملة واحدة تتضمن مطلبا واحدا، في هذه الحالة ما له معنى بعد التبعيض في الحجية، لأن أي شيء نفترض كون موجب لسقوط الحجية عن بعض هذا المطلب الواحد، يعني عن بعض الفقرات، عن إحدى الفقرات، هو بنفسه يكون موجب لسقوط الحجية عن الفقرات الباقية، عن البعض الآخر من المطلب الواحد. ليش؟ لأنه مطلب واحد، ليست مطالب متعددة، هو مطلب واحد بينه، سأفرض بفقرات متعددة، لكن هو بمثابة كما قلنا جملة واحدة لها مطلب واحد، افتراض الاشتباه في جزء هذا المطلب الواحد يستلزم افتراض الاشتباه في ماذا؟ في الجزء الآخر. افتراض الخطأ في جزء هذا المطلب يستلزم افتراض الخطأ في الجزء الآخر. بعد ما أنه مجال للتبعير، افتراض الخطأ في الثاني ليس خطأ جديدا كما هو الحال في الحالة الأولى، مو خطأ جديد، هو نفس الخطأ الحادث في الجزء الأول هو بنفسه موجود في الجزء الثاني، مو خطأ جديد حتى ننفي بإصالة عدم الخطأ أو بإصالة عدم الاشتباه، هو نفسه. ليش؟ لأن المطلب واحد. هذا الكلام كله سيق ولو بفقرات متعددة، لكن سيق لغرض بيان شيء واحد ومطلب واحد، بعد ماكو مجال للتبعير في هذه الفقرات التي سيقت كما قلنا لبيان مطلب واحد لا أكثر لا متعدد. فحينئذ في هذه الحالة نقول أن الاشتباه الذي يفترض وجوده أو سقوط بعض أحدى الفقرات في جحالة في حالة الترابط، سقوط إحدى الفقرات عن الحجية يستلزم سقوط الفقرات الأخرى عن الحجية، لأن أي شيء نفترضه هو السبب في سقوط هذه الفقرة عن الحجية هو بنفسه يستلزم سقوط الفقرة الثانية عن الحجية في حالة الترابط فيما بينها. هذا بشكل عام. يبدو أنه في محل الكلام، يعني يبدو أنه محل الكلام، يعني الرواية اللي نتكلم عنها هي من قبيل الثاني، بمعنى أنه صحيح فقرات متعددة لكن هي مسوقة لبيان مطلب واحد. بعبارة أخرى أن الرواية وإن قالت تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لكن هي ليست في مقام بيان حكمين مستقلين لا ارتباط فيما بينهما، ليست في مقام بيان هذا، ليست في مقام بيان حكمين أحدهما وجوب قضاء الصوم والآخر عدم وجوب قضاء الصلاة. وإنما الظاهر أن الرواية في سياق بيان أن هناك فرقا بين الصلاة والصوم، هذا اللي تبين الرواية، يقول بأن الصوم غير الصلاة. التفترض بالسؤال بأنها صلت وصامت من دون الأغسال، هناك فرق بين ماذا؟ بين الصوم وبين الصلاة، لنفي التعجب من وجود هذا الفرق بينهما، أنه هذه كيف تقضي صومها ولا تقضي شنو صلاتها، هذا التعجب موجود وتشير إليه الروايات. في رواية الحياة تشير التعجب وتعجب كبير، ووقع مورد إشكال علينا أنه شنو الفرق بين الصوم وبين الصلاة، لماذا تقضي الحائض صومها ولا تقضي شنو صلاتها. هاي الرواية كأنه بعد أن أثبتت للمستحاضة نفس ما هو ثابت علما للحائض، لأنه هي تقول تقضي صومها ولا تقضي شنو صلاتها، وإن كان الخلاف كما قلنا متفقوا عنها، لكن هي الرواية تقول ذلك كأنها هي في سياق بيان الفرق بينهما، أنه لا، هذه لا تقضي كل منهما وإنما تقضي الصوم ولا تقضي ماذا الصلاة. الصلاة لا يجب عليها قضاء، لا يجب عليها قضاء، لنفي الاستغراب لنفي التعجب الذي تشير إليه كما قلنا الروايات الواردة في باب الحائض، هي كأنه مسوق لبيان ذلك. فإذا كانت هي مسوقة لبيان ذلك، هي وإن كانت فقرتان لكنها المطلب فيها واحد، وهو أن هناك فرق بين الصوم وبين الصلاة، وأن الواجب على المستحاضة كما هو الواجب على الحائض أنها تقضي الصوم ولا تقضي ماذا ولا تقضي الصلاة. حينئذ التفكيك بين قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، التفكيك بينهما والتبعير في الحجية بلحاظهما مشكل جدا، لأنه مطلب واحد. ويؤيد أن الرواية مسوقة لهذا البيان هذا المطلب الواحد هو استشهاد النبي الإمام عليه السلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه بذلك. هذا الاستشهاد لا يبعد أنه يفهم منه مؤيد إنسان جل يفهم منه أنها رواية مسوقة لبيان ذلك. ليش؟ أن هذا هو مورد الاستغراب، هو مورد الإشكال علينا، ولذا كأن الإمام شعر بأنه بحاجة إلى أن ماذا؟ إلى أن ينسب هذه القضية علما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما مجرد إثبات حكمين مستقلين وجوب قضاء الصلاة وجوب قضاء الصوم وعدم وجوب قضاء الصلاة وعدم وجوب قضاء الصلاة هذا يعني منذ لا معنى للاستشهاد عليه بقول النبي وكلام النبي، لكنه أنسب الاستشهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بذلك، هذا أنسب أن يستشهد به لبيان ماذا؟ لبيان أن هناك فرق بين الصلاة وبين الشنو. لا تتعجب أيها السامع من وجود الفرق بينهما، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي ماذا؟ ولا تقضي الصلاة. فهذا الساعة على كل حال هذا يستظهر من الرواية. بناء على هذا الاستظهار من الرواية حينئذ التمسك بالتبعيض في الحجية يكون مشكل. قال بعض من هاي الفقرتين تقضي الصوم ولا تقضي شنو ولا تقضي الصلاة، بينما هي هما مسوقتان لبيان عدم الفرق بين الصلاة، كأنه قال لا فرق بين الصوم وبين الصلاة، كأنه بهذه المثابة. لا مو اشتباه، مو لا فرق، هناك فرق بين الصوم. وسأل عن الصوم والصلاة إمام عليه السلام يقول لا أكو فرق بين الصلاة وبين الصوم، هي تقضي الصوم ولا تقضي ماذا؟ ولا تقضي الصلاة. مو غرض بيان حكمين مستقلين لا ربط بينهما، وإنما الغرض هو هذا اللي قلناه، وهذا يمنع من التمسك بمسألة التبعيض بالحجية في محل الكلام. ومن هنا هذا الإشكال الظاهر مستحكم، وهي أن الاعتراض الثاني يعني هي أن الرواية مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به، ومسألة التبعيض في الحجية الظاهر أنها غير تامة في محل الكلام. والغريب أن السيد الخوي قدس الله نفسه في باب الصوم ذكر الرواية وقال هي الرواية تامة، وهي الإشكالات الواردة عليها ليست تامة، وطرح الإشكال الأول اللي هو مسألة ذكر فاطمة عليه السلام وحملها على أنها أمرها لتعلم النساء، لتعلم نساءها نساء، وطرح الإشكال الثاني بمسألة التبعيض في الحجية، وذكر بأنه لا بد من العمل بهذه الرواية، بل إحدى عبارات تفيد الجزم بالعمل بهذه الرواية، لكنه في باب الاستحاضة عندما طرح هذه الرواية استشكل فيها وقال بأن هذه الرواية مشوشة يرد علمها إلى أهلها ولا يمكن أن نستفيد منها الحكم الشرعي. ولعله لهذه الإشكالات المتقدمة في هذه الرواية برزت احتمالات احتملها بعض فقهائنا في هذه الرواية. من جملة الاحتمالات بعضهم احتمل وجود تقديم وتأخير في الرواية، تقديم وتأخير في الرواية، ووضح هذا التقديم والتأخير صاحب المنطقة شيخ حسن هتشي أدى عبارة في المنطقة يقول ليس من المستبعد أن يبلغ الوهم إلى وضع الجواب مع غير سؤاله، فإن من شأن الكتابة يعني روايتنا مكاتبة، إن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة، فإذا لم يمعن الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم. يعني يريد يقول لي أنه الكتابة هي أسئلة متعددة، سؤال عن صومها، سؤال عن شنو؟ عن صلاتها، سؤال يعني. الجواب يجي كما هو موجود في الآن استفتاءات، الجواب يجي عن صومها يقول شنو يقول لا عن صلاتها، لا تقضي صلاة، يقول في العصر هيك كان سؤال عن الصلاة الجواب تقضي صلاتها، سؤال عن الصوم الجواب شنو لا تقضي. هذا بدل هذا المكان، هذا بدل هذا الجواب وضعه على السؤال السابق، وجواب السؤال السابق وضعه على السؤال السابق، فالسابق العبارة لا تقضي، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، بينما الصحيح هو أن ينقل هذه المكاتبة بهذا الشكل، أن يقول تقضي صلاتها ولا تقضي شنو صومها. قال احتمال، هذا احتمال ما نقدر نقول بس احتمال. آخرون احتملوا وجود سقط في الرواية، وأن السؤال في الحقيقة هو عن حكم الحائض والنفساء مو عن حكم المستحاضة، هو يسأل عن الحائض والنفساء، فالجواب يكون على القاعدة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، على القاعدة يصير الجواب ما في مشكلة. واستدلوا على هذا الاحتمال، احتمال وجود السقط، وأن الجواب في الحقيقة ليس عن المستحاضة وإنما عن الحائض والنفساء، استدلوا على ذلك بعدم مناسبة التعليل لمورد السؤال. هذا هم في الإشكال آخر في الفوائد الحقيقة، لو ما كل مناسبة بين التعليل وبين شنو بين مورد السؤال. اللي يظهر من التعليل أن هذا شيء كان يفعله النبي بكثرة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر نساءه بذلك، كأنه قضية باستمرارية وتحدث بكثرة. بينما مورد السؤال إذا تأملنا لي مورد السؤال فالشيء نادر جدا، نادر جدا. شنو هو مورد السؤال؟ أن مرأة تطهر من حيضها أو نفاسها في أول شهر رمضان ثم تستحيض، تأتيها استحاضة وتستمر هذه الاستحاضة معها وتترك صومها وصلاتها رمضان كله، هتشي رواية هكذا تقول، هتشي فرض، فرض نادر هذا. هذا الفرض الذي أجاب عنه الإمام عليه السلام بأنها تقضي صومها ولا تقضي شنو صلاتها، هتشي قال، هذا فرض نادر جدا. يستدل عليه أو يعلله بماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر نساءه بذلك. هذا التعليل يستلزم ماذا؟ كثرة الابتلاء وشيوع هذه الحالة وكثرة السؤال عنها، فالرسول كان يأمر نساءه بذلك. بينما هذه الحالة هي في حد نفسها حالة نادرة جدا، نادرة جدا، قد لا تتفق لمعظم النساء، إذا افترضت شيء نادر جدا. هذا ما ينسجم التعليل، لا ينسجم مع مورد السؤال، ومن هنا قد يشكل هذا أيضا علامة استفهام أخرى على هذه الرواية، تضاف إلى ما تقدم مما يؤيد التوقف في العمل بهذه الرواية الشريفة. هذا ما يرتبط ب، نشوف بعد شنو في العبارة. مسألة 49، قال يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحواط يعني هو السيد الماتن أيضا أصل الاشتراط عنده احتياطي، وهذا في محله، احتياط في المقام في محله، وإن كان كما بينا يشكل الاعتماد على الرواية، لكن المشهور ذهب إلى ذلك. والغريب أن الذي يبدو أن المشهور ذهب إلى ذلك استنادا إلى هذه الرواية، يعني لا يوجد دليل على هذا الحكم إلا هذه الرواية، لا يوجد دليل على هذا الحكم إلا هذه الرواية، وهو حكم على خلاف القواعد، فلا بد أن المشهور عندما يلتزم بهذا الاشتراط لا بد أن يستدل شنو إلى دليل. والظاهر أنه الظاهر يعني هو صرح طبعا في كلمات بعضهم بالاستدلال بهذه الرواية، والظاهر أن مستند المشهور هو هذه الرواية، ومن هنا يكون الاحتياط في محله. الأغسال النهارية التي للصلاة، يقول يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الكذا إلى آخره. هناك مطلبان يعني لا بد من التعرض لهما، باعتبار أن السيد الماتن خالف يعني ما يمكن أن يقال أنه هو ظاهر الرواية فيهما. المطلب الأول مسألة أن الشرط هل هو الأغسال النهارية فقط أو الأغسال، لا نضيف لها الأغسال شنو الليلية، أو نضيف لها حتى وصل صلاة وصل لصلاة شنو لصلاة الصبح. السيد الماتن ظهر عبارته أنه يقول الأغسال النهارية بس، يعني الغسل للجمع بين صلاة شنو صلاة الظهرين، مو شيء الأغسال النهارية. وعلى كل حال أخرج الأغسال الليلية، كأن الغسل الليلي للمستحاضة للعشاءين هذا ليس شرطا في صحة شنو في صحة صومها، في حين أن ظاهر الرواية ليس هكذا، لأن يعني الرواية تقول وتعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هيك نص الرواية، من غير أن تعمل هذه المرأة التي سأل عنها، من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. هاي العبارة الغسل لكل صلاتين لا تختص بالأغسال النهارية، تشمل ماذا؟ الأغسال شنو الليلية، لأن الغسل للعشاءين أيضا غسل لصلاتين، غسل لصلاتين، كما أن الغسل النهاري لصلاتين الغسل الليلي أيضا هو غسل لصلاتين. فلماذا نخص الاشتراط فقط بماذا؟ بخصوص الأغسال النهارية، ينبغي تعميمها للأغسال الليلية، بل يحتمل شمولها أيضا شمولها حتى لغسل الفجر، لغسل مو الفجر لغسل صلاة الصبح. ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء أنه تشمل حتى غسل صلاة الصبح، وإن كان العبارة ما تشمل غسل صلاة الصبح، يعني العبارة هي الغسل لصلاتين، ويقول ولم ومن غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لصلاتين، فهو هذا اللي افترض أنها لم تأتي به. والإمام عليه السلام في الجواب كأنه يفهم منه أن هذا يوجب بطلان الصوم، ولذا يشترط في صحة الصوم هذا الغسل الذي تركته، وهو شنو؟ وهو الغسل لكل صلاتين. وهذا إذا ما يشمل الغسل لصلاة الصبح، يعني الغسل لصلاة الصبح غسل لصلاة واحدة لا لصلاتين. بالرغم من هذا بعضهم قال لا، أنه المسألة تشملها، تشمل كل الأغسال التي تجب عليها لأجل الصلاة، كل الأغسال من دون فرق بين الغسل لصلاتين أو الغسل لصلاة واحدة، وذلك لأنه رواية سياقها هذا هو، كأنه يريد يقول أنها المستحاضة تركت ما وجب عليها من الأغسال، تركت ما وجب عليها من الأغسال، وهذا يشمل حتى غسل صلاة الصبح. هاي مسألة. المسألة الثانية اللي أيضا المصنف يخالف بها ما هو ظاهر الرواية هو أن سيد الماتن يعمم الحكم للاستحاضة الكثيرة والاستحاضة المتوسطة، يعني عممها للاستحاضة المتوسطة، وفضلا عن الاستحاضة الكثيرة، بينما الظاهر أن هذا أيضا خلاف ظاهر الرواية على تقدير طبعا العمل بها، كلها قاعد نتكلم بناء على تقدير العمل بهذه الرواية. لماذا؟ لأن الرواية تقول ومن غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لصلاتين، يعني ما عندنا في المتوسط الغسل من ماكو غسل لصلاتين، وإنما المطلوب من المتوسط شنو؟ غسل واحد لجميع الصلوات، غسل لصلاتنا من المختصات الكثيرة. فالتعدي يعني ظاهر الرواية والاختصاص بالكثيرة، فالتعدي إلى متوسطة السيد الماتن جزم به، وهذا أيضا يحتاج إلى بحث. فقط نشير، هل نأجل البحث بهم، فقط نشير إلى أن السيد الماتن ذكر هذه العبارة المقصود بها واضح، على الأحوض الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، واضح المصلي صدي يعني الأحصال التي قد تجب على المرأة لكن ليس لأجل شنو، ليس لأجل الصلاة، هذه لا ليست شرطا في صحة صومها. وصلى الله على محمد.